بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. توثيق الحديث: الحديث أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد من طريق الأعمش عن سليمان ابن ميسرة عن طارق ابن شهاب عن سلمان موقوفا عليه، موقوفا على سلمان. وإسناد هذا الحديث صحيح، فرجاله كلهم ثقات، رجال الشيخين غير سليمان ابن ميسرة، وقد وثق. وأخرج الحديث أيضا ابن أبو نعيم في الحلية وابن أبي شيبة في مصنفه، لكن موقوفا، وقد أورده المصنف هنا مرفوعا. والصحيح أنه موقوف. وقد تبع المصنف ابن القيم في عزوه للإمام أحمد، عزى الحديث إلى الإمام أحمد، مع أن هنا خطأ في العزو، ألا وهو إطلاق القول بأنه رواه أحمد، لأنه سيتبادر الذهن إلى أنه في المسند، وليس كذلك، وإنما هو في كتاب الزهد كما علمت. فإطلاق العزو لأحمد فيه نظر حيث أطلق ذلك. والخطأ الثاني أنه ورد هاهنا مرفوعا ولم يرد عن أحمد إلا إيش؟ موقوفا، من قول سلمان الفارسي رضي الله عنه. فيصبح هذا أثرا من الآثار. لكن هل الموقوف هذا بما أنه صحيح، موقوف على سلمان، هل لهذا الحديث الموقوف حكم الرفع أم لا؟ الجواب: وإن كان في خبر من الأخبار عمن مضى، لكنه يظهر أنه من الإسرائيليات لأخذ سلمان الإسرائيليات عن أهل الكتاب قبل ذلك قبل إسلامه، ويشترط في الحديث الذي له حكم الرفع شرطان، ما هما؟ الشرط الأول طيب، وقبله أن يكون مما لا يقال فيه بالرأي والاجتهاد. الأمر الثاني ألا يكون ذلك القائل ممن أخذ عن الإسرائيليات وعن أهل الكتاب. هذا الحديث الموقوف على سلمان من قوله رواه عنه طارق ابن شهاب، وطارق ابن شهاب هو طارق ابن شهاب ابن عبد شمس البجلي الأحمسي أبو عبد الله الكوفي، سكن الكوفة فصار في عداد أهل الكوفة، ورأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو رجل. ومختلف في صحبته، والراجح أنه صحابي رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقال إنه لم يسمع منه شيئا، رأى النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما سمع منه شيئا. وقد غزا في خلافة أبي بكر وعمر ما يقارب 33 غزوة. وقد روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعدد من الصحابة، وكان معدودا من العلماء مع كثرة جهاده رضي الله عنه، وكانت وفاته 83 من الهجرة كما جزم بذلك ابن حبان. قوله دخل الجنة رجل في ذباب، دخل الجنة رجل في ذباب، هذا الرجل من بني إسرائيل كما هو واضح وبين. والرجل هنا ليس للتخصيص، بل يدخل في حكمه المرأة، وإنما يذكر الرجل في النصوص الشرعية لكون الأحكام غالبا توجه إليه والمرأة تبع له. وقوله في ذباب، في ذباب، في هنا للتعليل، تفيد التعليل، تفيد السببية وليست للظرفية، وهي تأتي بهذا المعنى في القرآن الكريم، تأتي في القرآن الكريم بهذا المعنى، بمعنى السببية، بمعنى التعليل. مثاله قوله سبحانه وتعالى فذلكن الذي لمتنني فيه، فيه أي بسببه أو من أجله. ومثله أيضا قوله تعالى لمسكم فيما أفضتم، أي بسبب ما أفضتم. ومثله حديث دخلت النار امرأة في هرة، أي بسبب إيش؟ بسبب هرة. فقوله دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، أي بسبب الذباب ومن أجله. والذباب يقع على المعروف من الحشرات الطائرة،
ويقع على النحل ونحو ذلك. وذكروا تعليقا في قول الصحابة وكيف ذلك يا رسول الله، أنهم سألوا عن كيفية ذلك استغرابا وتعجبا. كأنهم تقالوا هذا العمل واستغربوه وتعجبوا منه، كيف بلغ الذباب إلى هذه الغاية التي بسببه دخل رجل الجنة ودخل رجل النار. وهذا على القول بأن الحديث إيش مرفوع وليس كذلك، ولكن يبقى منها هنا من عند قوله مر رجلان على قوم لهم صنم. الصنم ما كان منحوتا على صورة وعبد من دون الله، هذا هو الصنم، ويطلق عليه أيضا الوثن كما مر معنا. وقوله لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، لا يجوزه أحد أي لا يمر به أحد ولا يتعدى حتى يقرب له شيئا. والتقرب هو التحدي بما يقتضي حظوة، والقربان ما يتقرب به إلى الله، وصار في التعارف اسما للنسيكة التي هي الذبيحة يقال لها قربان. وقوله يقرب له شيئا أي ولو كان قليلا، ولو كان قليلا، لذلك رضوا منهم بماذا؟ بالذباب، رضوا منهم بالذباب مع أنه شيء حقير. وقوله قالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب. هنا احتج هذا الشخص بعدم وجود شيء، وإلا فإنه موافق لهم، فلما اعتذر لهم بذلك طمعوا فيما هو أكبر فقالوا قرب ولو ذبابا، طمعوا فيما هو أكبر، لأن القصد منهم موافقتهم على هذا الشرك، موافقتهم على هذا الشرك، قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله أي تركوه فدخل النار. وفي هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل، وأنه يوجب النار. مع كونه قرب شيئا هو من أرذل الحيوانات وأخسها وهو الذباب، لكن كان جزاؤه النار لأنه أشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي فعله كان على سبيل القربة والتعظيم، على سبيل القربة والتعظيم، وهو عين الشرك بالله سبحانه وتعالى. وفيه الحذر من الذنوب وإن كانت صغيرة في نظر الناس، فقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر. كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، أخرجه البخاري. وفي هذا الحذر من الوقوع في الشرك، وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يشعر أنه من الشرك الذي يوجب النار. فالشرك دقيق ينبغي الحذر منه. وهنا مسألة، هل قربان هذا الشخص، هل تقربه كان، هل ذبحه كان بقصد التقرب أو بقصد التخلص من شر أصحاب الصنم؟ وما الفرق بينهما في الحكم؟ الجواب، أما الأولى وهي هل كان ذبحه تقربا أو تخلصا، فظاهر القصة أنه فعل ذلك تقربا، تقربا بنية التقرب. لذلك لما قيل له قرب قال ما عندي شيء أقرب، يعني أنه مستعد أن يقرب على وجه التعظيم وعلى وجه القربة، ولم ينكر عليهم ولم يتمنع كما فعل الآخر، كما فعل الآخر. وهذا يدل على أنه لو كان عنده شيء لقربه للصنم تعظيما له. هذا هو الجواب عن المسألة الأولى. الثانية، ما الفرق بينهما في الحكم؟ الفرق بين فعل ذلك على وجه التقرب أنه يعد شركا أكبر. إذا ذبح على وجه القربة والتعظيم فذلك شرك أكبر، يخرج عن الملة. وأما إذا فعله تخلصا من شرهم، لأنهم قد حكموا ألا يجوزه أحد إلا بالتقرب أو بالقتل، فهذا لا يكفر إذا كان على سبيل التخلص من شرهم وليس لقصد التقرب والتعظيم لذلك الصنم، لا يكفر لعموم قول الله سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. إذن إذا فعله تخلصا من شرهم وقلبه مطمئن بالإيمان فذلك جائز لا يكفر بهذا الفعل، كما سيأتي معنا في مباحث الإكراه إن شاء الله. قوله وقالوا للآخر قرب، الظاهر هو سيشتغل. مفهوم يا إخوان؟ مفهوم الكلام الذي ذكرناه عندك يا عمر؟ هل هذا الذي قرب الذباب، قرب الذباب على وجه التعظيم والقربة أم على وجه التخلص؟ التعظيم، أحسنت. فإذا فعله على وجه التخلص يا حسام لا يكفر بذلك وهو فعل جائز. قوله قالوا وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. في هذا بيان فضيلة التوحيد والصلابة في الدين، والصلابة في الدين. وفيه أيضا التنبيه على سعة مغفرة الله، وفيه أن الأعمال بالخواتيم. وفيه معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من وجد حلاوة الإيمان أن من علاماته أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وهنا مباحث، بما أنه قد ذكرت هذه القصة، قصة الذباب، هي مشهورة بقصة الذباب، بما أن الأثر صحيح عن سلمان، وقد ذكرت في باب الإكراه، فنذكر شيئا من مباحث الإكراه تتمة للفائدة. أولا، ماذا يعني الإكراه؟ الإكراه يقال في حمل الإنسان على ما يكرهه، حمل الإنسان أن يحمل على ما يكرهه، لذلك سمي إكراها. والمراد بالإكراه الإكراه الملجئ التام، هذا هو الإكراه. ثانيا، ما هي شروط الإكراه حتى يكون الشخص مكرها حقيقة وتجري عليه أحكام الإكراه؟ الشرط الأول أن يكون المكره قادرا على تحقيق ما أوعد به، أن يكون المكره قادرا على تحقيق ما أوعد به، وهذا الشرط واضح. الشرط الثاني أن يكون المكره عاجزا عن الدفع عن نفسه، أن يكون المكره عاجزا عن الدفع عن نفسه بهرب أو نحوه. الشرط الثالث أن يغلب على ظن المكره المستضعف وقوع الوعيد إن لم يفعل ما طلب منه، يغلب على ظنه وقوع ذلك الوعيد الذي توعده به المكره. ثالثا، ما هي أنواع الإكراه؟ الإكراه ينقسم إلى قسمين: إكراه بباطل، وهو أن يحمل الإنسان على شيء يخالف الشرع، على شيء باطل. الثاني الإكراه بحق، وله أمثلة كإكراه ولي الأمر صاحب الزكاة على إخراجها، وكإكراه الحاكم الشخص على بيع ماله ليوفي بدينه، وكإكراه القاضي المؤلي الذي حلف ألا يقرب أهله بعد مدة الإيلاء وهي 4 أشهر، كما في قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. يكرهه على الفيئة أو الطلاق، إذا امتنع من الفيئة من الرجوع إلى أهله يكره على ماذا؟ على أن يطلق. رابعا، على ما يقع الإكراه، على ما يقع الإكراه، هناك ثلاثة مواطن. الموطن الأول القلب، أجمع أهل العلم على أن الإكراه لا يقع في الاعتقاد بالقلب، لأنه لا يطلع عليه، يعني ما يقول أنا قلبي منشرح بالكفر ويقول أنا أكرهت على أن يصير قلبي منشرحا بالكفر، كيف هذا؟ هذا لا يطلع عليه أحد، لذلك لا يعذر فيه الشخص ولا يكون الإكراه على القلب. أما الموطن الثاني فالقول، وقد نقل أهل العلم، بعض أهل العلم، الاتفاق على القول بصحة الإكراه في الأقوال، أن الشخص لو أكره على قول هو من الكفر بالله سبحانه وتعالى أن الإكراه صحيح على القول. واستدل بعضهم بقصة عمار، بقصة عمار في الإكراه على القول بكلمة الكفر. وأما ما روي لا تشركوا بالله وإن قطعتم وحرقتم فهو ضعيف، وعلى القول بتحسينه فإن المراد الشرك بالقلوب، كما قال الله تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب، وقال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إذن يصح الإكراه في القول، وهل يصح الإكراه في القلب؟ يصح عندك؟ لا يصح بالاتفاق. طيب، بقي الموطن الثالث ألا وهو الفعل، هل يكون الإكراه على الفعل صحيحا، بحيث لو أتى الشخص فعلا من الأفعال التي هي كفر بالله سبحانه وتعالى على وجه الإكراه أنه أكره على ذلك، هل هذا الموطن يصح فيه الإكراه؟ اختلف في صحة الإكراه فيه، فذهب الحسن والأوزاعي والشافعي وغيرهم إلى أن الرخصة المذكورة في الآية إنما جاءت في القول ولم تأتي في الفعل، فالفعل لا رخصة فيه، مثل أن يكره على السجود لغير الله وإلا قتل. قال جماعة من أهل العلم لا، لا يجيب ولو قتل، ولو كان مكرها إلى حد القتل لا يجيب إلى ذلك. لماذا؟ والله عز وجل قد ذكر الآية، قالوا لأن الآية خاصة بالقول أن يقول قولا، أما يفعل فعلا لا. واستدلوا أيضا بقصة الذباب، بقصة الذباب، وفيه أنه ما قرب، ما فعل فعلا، ما ذبح، والذبح فعل، حتى قتل وضربت عنقه ولم يحصل منه شيء، أنه قال جاءت لي رخصة في الإكراه أن أفعل الكفر. بينما ذهب آخرون وهم الأكثرون أو الكثير إلى صحة الإكراه في الأفعال، بمعنى أن الشخص لو أكره على فعل شيء من الكفر بالله أو من الشرك بالله سبحانه وتعالى، أكره على ذلك إلى حد القتل، فإن له ذلك، فإن له ذلك. لماذا؟ قالوا لعموم الآية المحكمة، وهي قوله سبحانه وتعالى إلا من أكره، سواء كان في القول أو في الفعل، وقلبه مطمئن بالإيمان، يكره على القول بكلمة الكفر أو يكره على الفعل فعل شيء من الكفر بالله سبحانه وتعالى وقلبه مطمئن بالإيمان، الرخصة حاصلة في القول وفي الفعل. وأما القول الأول بأن الآية خاصة بالقول فهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن العبرة بعموم اللفظ، فاللفظ عام إلا من أكره، أي سواء كان الإكراه في القول أو في الفعل، وليس فيه التخصيص إلا من أكره بالقول. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، حتى ولو قالوا بأن سبب نزولها في عمار، مع أن القصة في سبب النزول بين أهل العلم ضعفها أو بعض أهل العلم ضعفها، لكن مع هذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وقد بين ذلك العلامة الشوكاني رحمه الله. وأما بالنسبة لقصة الذباب فعلى القول بأنه أكره، ومع ذلك الإكراه لم يجب ما طلبوا منه أن يفعل ذلك الذبح لغير الله سبحانه وتعالى، فإن هذا شرع من كان قبلنا كما أجاب بذلك بعض أهل العلم، شرع من كان قبلنا. أما بالنسبة لهذه الأمة فقد رخص للشخص أنه إذا أكره على أن يقول كلمة الكفر أو يفعل فعل الكفر أكره، وليس باختيار أو شيء من الرغبة، وقلبه مطمئن بالإيمان، كاره للقول بالكفر، كاره لفعل الكفر، فإن هذا ماذا؟ هذا ماذا يكون؟ جائز لا يكفر، وهو لهذه الأمة، وهو لهذه الأمة رخصة، لهذه الأمة رخصة. خامسا، إذا عرفنا قبل ذلك على ما يقع الإكراه، هل يقع الإكراه على القلب؟ الاعتقاد في القلب، ينشرح صدره للكفر، ينشرح صدره لكلمة الكفر. ها عندك يا حسن؟ ما يقع على اتفاق. طيب، وبالنسبة للقول هل يقع الإكراه عليه؟ هل يكون الإكراه صحيحا؟ يكون بالاتفاق، بالاتفاق. بقي الخلاف في مسألة ماذا؟ مسألة ماذا أخنا حسن؟ في الأفعال، في الفعل، يكون الإكراه في الفعل، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه ماذا؟ يقع الإكراه في الفعل ويكون صحيحا، لو أكره على الفعل وفعل شيئا وقلبه مطمئن بالإيمان فذلك جائز لا يكفر به. خامسا، ما هي حالات المكره على الكفر؟ ما هي حالات المكره على الكفر؟ ذكر الشيخ محمد ابن إبراهيم حالات سبق ذكرها في درس سبق غير درس كتاب التوحيد، وهنا نذكر تفصيلا حسنا للعلامة العثيمين رحمه الله. قال حالاته، يذكر أن حالات المكره على الكفر ثلاث. الأول أن يوافق ظاهرا وباطنا، يكره على الكفر فيوافق ذلك في الظاهر وفي الباطن، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى وردة عن الإسلام، إذا وافق ظاهرا بقوله وفعله مع الباطن بقلبه فهذا يعد كفرا بالله سبحانه وتعالى وردة عن الإسلام. الحال الثانية أن يوافق ظاهرا لا باطنا، أن يوافق ظاهرا لا باطنا، يقصد التخلص من الإكراه، فهذا جائز، يوافقهم في الظاهر في القول في الفعل، أما الباطن لا، قلبه مطمئن بالإيمان، هذا جائز. الحال الثالثة ألا يوافق ظاهرا، لا ظاهرا ولا باطنا، شخص يقول لن أوافق على ذلك لا ظاهرا ولا باطنا فيقتل. الحال الثالثة، ما هي الحال الثالثة؟ ألا يوافق على ذلك لا ظاهرا ولا باطنا ويقتل، لأنه لم يوافق لا ظاهرا ولا باطنا، وهذا جائز. ولكن هنا المسألة، أيما أولى، أن يصبر ولو قتل أو أن يوافق ظاهرا ليأخذ بالرخصة، بما أن عرفنا أن الشخص مثلا لو أكره على كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فقالها جائز، شخص آخر أكره عليها على كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان لكن مع ذلك لم يوافق ولم يقل حتى قتل، جائز. لكن أيما أولى، هذا العمل أو ذاك؟ أن يصبر ولو قتل أو يوافق في الظاهر؟ ذكر العلامة العثيمين تفصيلا حسنا، عندك يا أخي حسن نذكر التفصيل؟ طيب، ذكر تفصيلا حسنا فقال إذا كان موافقة الإكراه لا يترتب عليه ضرر في الدين للعامة فإن الأولى أن يوافق ظاهرا لا باطنا، ليس هناك ضرر في الدين على العامة، على عامة الناس، فهنا يقال الأولى أن يوافق، أن يأخذ بالرخصة، يوافق على ذلك آخذا بالرخصة التي رخص الله سبحانه وتعالى، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا سيما إذا كان بقاؤه فيه مصلحة للناس، كأن يكون صاحب خير في المال، يتصدق وينفق وإلى آخره، فهذا بقاؤه خير للناس، فالأولى أن يوافق في الظاهر يأخذ بالرخصة، أو أن يكون صاحب علم، صاحب علم والناس في حاجة إلى علمه، فهذا الأولى أن يوافق في الظاهر لا في الباطن، يوافق ويأخذ بالرخصة. حتى قال العلامة العثيمين حتى وإن لم يكن فيه مصلحة ففي بقائه على الإسلام زيادة عمل وهو خير، زيادة عمل وهو خير، هذا الأول، التفصيل الأول. الثاني إذا كان في موافقته يوافقهم على كلمة الكفر وعدم صبره ضرر على الإسلام، إذا كان في موافقته ضرر على الإسلام بحيث يكون ذلك الشخص مثلا متبعا، الناس يثقون بعلمه ولربما لو أجاب بكلمة الكفر لماذا؟ لفتن الناس. فهنا يقال الأولى أن يصبر، وصبره هو من باب الصبر على الجهاد في سبيل الله، صبره من باب الصبر على الجهاد في سبيل الله، لأنه ما دام أنه يخشى من ضرر في الدين على الناس بسبب موافقته لا يوافق، ولو قتل ولو عذب لا يوافق على ذلك. ودليل ذلك فعل الصحابة، لو حصلت منهم موافقة للمشركين وهم قلة لحصل بذلك ضرر عظيم على الإسلام، لكن بعضهم كان يعذب تعذيبا شديدا، فلو حصل من الجميع كلهم أخذوا بهذه الرخصة لحصل ضرر، لكن أكثرهم لم يجب، عذب بلال تعذيبا شديدا فلم يجبهم إلى ما أرادوا، وهكذا أيضا خباب وغيرهم من الصحابة، وأجاب بعضهم أخذا بالرخصة، ولكن الأكثر هو ماذا؟ عدم الموافقة ولو حصل القتل. وقد قتل ياسر والد عمار، وقتلت أمه، وقد حمل على أن يقول كلمة الكفر، أن يسب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وأن يطعن في ما جاء به. أيضا ما حصل للإمام أحمد من المحنة، امتحن الإمام أحمد في القول بخلق القرآن، كانوا يحملونه على ذلك، والناس ينتظرون الإمام أحمد، هل الإمام أحمد بن حنبل سيجيب؟ لو أجاب ربما فتن بعض الناس أو كثير من الناس، فاحتمل الأذى وصبر حتى لو وصل به الحال إلى القتل، إلى أن يقتل صبر، فكان يجلد جلدا عظيما، لو جلد جمل لسقط، ويجلد ويصبر على ذلك، وكان في بقائه وعدم موافقة أولئك أن يقول مثل ما قالوا إن القرآن مخلوق التي هي كلمة كفر، لم يجبهم، كان في بقائه وعدم موافقته خير كبير للإسلام وأهله. هذه مباحث مهمة في الإكراه، مناسبة لما ذكر في قصة الذباب نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.